الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال القول موصولًا في بيان معاني ما ذكره المصنف في الفصل الذي ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وقد فرغنا من بيان ما عده من شروط الوضوء الثمانية وما ألحق بها، وبه تمام المسألة الخامسة، ثم ذكر به تمام المسألة الثانية، ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر وجبر بغيره، وربما سقط لعذر وجبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة إلى آخر ما ذكر. وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط لعذر ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة، أي غسل الفم بالمضمضة، والأنف بالاستنشاق، أي غسل الأنف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المأمور به المبتدئ من أطراف أصابع اليد والمنتهي باندراج المرفق فيها. والمرفق اسم ايش؟ يوش اللي ترفق العضوي الواصل بين الساعد والعضد، اسم للعضو الواصل بين الساعد والعضد، فموصل اليد بين الساعد والعضد يسمى مرفقا، سمي مرفقا لأنه آلة الارتفاق عند الاتكاء، فإن الإنسان يرتفق أي يطلب الرفق لنفسه عند اتكائه بأن يقدم هذا الموصل بين الساعد والذراع. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فهما من الرأس لا من الوجه، فهما من الرأس لا من الوجه. طيب، وإذا صار من الرأس لا من الوجه، أليس الوجه من فقص الوجه من فروض الوضوء؟ قص الوجه من فروض الوضوء أم لا؟ نعم. طيب، ما فائدة ومنه الأذنان؟ أحسنت، رحمك الله، لأن فرض الوجه غسله وفرض الرأس مسحه، فإذا قلنا الأذنان من الوجه صار فرضهما غسل، وإذا قلنا من الرأس صار فرضهما المسح. فمذهب الحنابلة أن الأذنين من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ عند أسفل الساق، وكل ساق لها كعبان، كل ساق لها كعبان عند أكثر أهل العربية، فالعظم الناتئ من الجهة الخارجة يسمى كعبا، والعظم الناتئ من الجهة الداخلة يسمى كعبا، فكل ساق لها كعبان، فيدخلان مع الرجل في غسلها. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يسترا بجورب أو خف أو بجورب أو خف، فإن ستر ففرضهما المسح. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى يعني في كتابه، والذي ذكره الله عز وجل في كتابه هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة، وهذا مرادهم. فإن العضو المثنى ينزل منزلة الواحد كاليدين والرجلين، فإنهما تكونان عضوا واحدا، العضو المثنى يكون بمنزلة الواحد، فيكون الترتيب المراد أن يتقدم الوجه على اليدين، وأن تتقدم اليدان على مسح الرأس، وأن يتقدم مسح الرأس على غسل الرجلين. أما في العضو نفسه فإن الترتيب ليس فرضا عند الحنابلة، فيجوز غسل اليد اليمنى اليسرى قبل اليد اليمنى. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، يعني ما قبله من الأعضاء، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أول ذلك العضو. والجفاف هو النشاف، بأن يذهب أثر الماء وبلته، فإذا غسل وجهه ثم جف الوجه قبل أن يغسل يديه فإن الموالاة تكون قد انقطعت، وإذا غسل يده اليمنى ثم تأخر حتى جفت اليد اليمنى قبل أن يغسل اليد اليسرى فإنه تكون الموالاة قد انقطعت. وضابطها في زمن معتدل أو قدره من غيره، يعني ما يقدر مقدار ذلك الزمن المعتدل. وقلنا الزمن المعتدل ضابطه بين البرودة والحرارة، والدال عليه تساوي النهار والليل كما ذكره مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى. فإن لم يكن الوقت متساوي الليل والنهار والبرودة والحرارة فإنه يقدر قدره من ذلك الزمن، كما ذكرنا لكم أن الجفاف يكون في الشتاء سريعا، فيعدل بمقدار ذلك الزمن في زمن الاعتدال، فينزل منزلة الموالاة حينئذ. ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء. طيب ما فائدة ذكر هذه المسألة في الوضوء؟ والغسل أعظم منه، فإذا اغتسل أغناه عن الوضوء. الجواب لأن الحنابلة ماذا يقولون؟ وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه قاعدتهم، كل ما أوجب غسل يوجب وضوءا. فمثلا من خرج منه مني دفقا بلذة وجب عليه غسل ووجب عليه أيضا وضوء، فإذا توضأ حال اغتساله سقط الترتيب والموالاة، إذا توضأ حال اغتساله سقط الترتيب والموالاة. ولذلك نبهوا عليها هاهنا لقاعدتهم في أن كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة من فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة من فعله. ونواقض الوضوء ثمانية، الأول خارج من سبيل مطلقا. شو المعنى بقولنا مطلقا؟ قل أو كثر، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض، كمن استغلق سبيله فاحتيج إلى فتح بطنه، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط انتقض وضوءه. وهذه المسألة ربما لم تكن في زمن ماض متصورة، ولكنها في الزمن الحالي صارت ظاهرة بهذه العمليات. وسبحان الله، ابن عقيل من الحنابلة، أبو الوفاء من ابن عقيل من الحنابلة، له تفصيل ليس المذهب لكن نعطيكم إياه فائدته، وهو تفصيل يدل عليه الطب اليوم. فرق بين ما إذا كان فوق المعدة وبين ما كان أسفل المعدة. قال إذا كان خرج، لو فتح في صدره فخرج منه لا يجعل لحكم البول والغائط، وهو الذي يشهد له الطب، لأنه لا يمكن أن يكون الخارج منها هنا بولا أو غائطا. وأما إذا كان أسفل من المعدة، لأنه ينزل منزلة ما يطحن فيها من الطعام أو ما تستحربه الكليتان، تستحربه الكليتان من البول من الدم، فإنه ينزل منزلة البول والغائط. لكن المذهب هو عدم التفريق كما ذكرت لكم. أو كان الخارج نجسا سواهما، أو كان الخارج نجسا سواهما، بشرط أن يفحش في حق كل أحد بحسبه. فإذا كان الخارج من باقي البدن سوى البول والغائط فإنه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا، والآخر أن يكون كثيرا. والحكم بكثرته يرجع تقديره إلى كل أحد بحسبه، إلى كل أحد بحسبه. فمثلا لو خرج من الإنسان كثير من النخامة، هذه تنقض على مذهب الحنابلة أم لا تنقض؟ لا تنقض. لماذا؟ لأنها ليست نجسة. لو خرج منه دم من أنفه فهو عند الحنابلة ينقض أم لا ينقض؟ ينقض إذا كان فاحشا، لأنه نجس فبقي شرطه فحشه يعني كثرته، والكثرة يوكل تقديرها إلى كل أحد بحسبه. فإن رآه كثيرا صار كثيرا، وإن رآه قليلا صار قليلا. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من ذلك يسير النوم أي قليله من قاعد أو قائم لا مضطجع. فلو كان يسيرا من مضطجع فإنه ينقض، فلو كان يسيرا من مضطجع فإنه ينقض. لكن إن كان من قاعد وقائم غير مستند فإنه لا ينقض، وإن كان مستندا فإنه ينقض. فالنوم الناقض عند الحنابلة ما جمع، فالنوم الناقض النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف. النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف. فالنوم عندهم ناقض إلا ما اتصف بثلاثة أوصاف: أحدها أن يكون يسيرا لا كثيرا، أن يكون يسيرا لا كثيرا، وثانيها أن يكون صدوره من قائم أو قاعد، يكون صدوره من قائم أو قاعد، وثالثها أن يكون ذلك القائم أو القاعد غير مستند، أن يكون ذلك القائم أو القاعد غير مستند. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فإن النوم يكون غير ناقض، فإن النوم يكون غير ناقض. فلو أن إنسانا قاعدا أغفى إغفاءة يسيرة حال كونه غير مستند فإنه عند الحنابلة لا ينتقض وضوءه. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر عند الحنابلة ينفصل فإنه يقص فيلقى، بلا حائل أي بلا مانع يمنع الإفضاء باليد، والإفضاء باليد يسمى مباشرة، سمي من البشرة، فالمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة وهي ظاهر الجلد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، فإذا وجد التلذذ وجدت الشهوة. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لم ينتقض وضوءه، وإنما يتعلق النقض بالمبتدئ بالفعل دون الممسوس فرجه أو الملموس بدنه. ولو وجد ذلك الممسوس أو الملموس شهوة. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فغاسل الميت هو الذي يباشر الجسد بالدلك لا من يصب الماء ونحوه، فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا، ونحوه كذلك من يحمل الميت وينقله فإنه لا يسمى غاسلا. فيتعلق غسل الميت في نقضه للوضوء بكونه مباشرا لجسد الميت بالدلك والتقليب. والسابع أكل لحم الجزور، والسابع أكل لحم الجزور يعني إيش؟ الإبل، يعني الإبل. هذه تقدمت معنا المسألة البارحة، لكن الذي لم يتقدم معنا البارحة هذا من الزيادات، أن الحنابلة ما قالوا أكل لحم الإبل، وإنما قالوا أكل لحم الجزور، مع أن الإمام أحمد لما سئل قال فيه حديثان عن البراء بن عازب وجابر بن سمرة، وكلا الحديثين ليس فيه لحم الجزور، وإنما أنا توضأ من لحوم الإبل. فلماذا عدل الحنابلة مع شدة تحريهم ولا سيما إمامهم في الاكتفاء بالألفاظ المنقولة في السنن والآثار إلى هذا اللفظ؟ فهمتم الإشكال؟ هذه مسائل، هذا من لغة الفقهاء لغة شريفة، وأتمنى أن يكتب أحدا فيها، لأن بلينا الآن بلغة الجرائد ممن يتكلم في الشريعة. الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد أنهم يعدلون عن لفظ مع وجود غيره، كما ذكرت لكم أو لغيركم أن الفقهاء قالوا باب قضاء الفوائد ولم يقولوا باب قضاء المتروكات، مع أنها في الحقيقة صلاة متروكة. قالوا الحامل لذلك كما في أنيس الفقهاء وغيره حسن الظن بالمسلم أنه لا يتعمد ترك صلاة وإنما يغلب عليها فتفوته. فلا بد أن تعرف أن لغة الفقهاء لها مآخذ حسنة وجميلة، إما ترجع إلى الشرع وإما ترجع إلى الطبع. والذي لا يعرف هذا إذا تكلم في المسائل الدينية استوت لغة الشريعة ولغة السوقية، ألا ما يسمى بالثقافة الجنسية التي يتكلم بعض المتشرعة عندها عنها. هؤلاء ما شموا عفاف الشرع في لغته، ما شموا عفاف الشرع في لغته. كيف إذا ذكرت هذه الأمور في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء لا نجدها؟ ولذلك بعضهم ألف كتاب فائت الفقيه أو ما لم يذكره الفقيه من أهل السنة وليس من غيره، ألفوا في هذه الأزمان فائت الفقيه وما لم يذكره الفقيه، يقصدون به هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء لكن في عفاف ولطف، وهم يذكرونها في إسفاف وسخف. وهذا فرق بين الفقهاء الذين هم فقهاء لله وبين الفقهاء الذين هم فقهاء للجماهير. بكل مرارة صار حالنا اليوم. فلا بد أن تعرف أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم عبارات وجمل يعدلون بها عن غيرها لمقاصد عندهم. من ذلك عند الحنابلة أنهم قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الإبل. لماذا؟ نبي أحد يستنبط. يعني أحسن، ذكرنا فيما سلف أنهم نبهوا بقولهم لحم الجزور إلى أن لحم الإبل ليس كله عندهم ناقض، وإنما يختص النقض بما يجري عليه الجزر، يعني القطع بفصله، القطع بفصله وهو الملاصق للعظم مما يسمى الهبر. أما ما عدا ذلك مثل الرأس والعصب والحوايا هذه لا تجري عندهم مجرى اللحم، فلذلك لا ينقضون بها الوضوء، وكلها تسمى لحما للإبل. فلذلك قالوا أكل لحم الجزور أي ما يجري فيه الجزر وهو القطع، والقطع فصل للحم عن العظم، هذا أصله. الكبد كانت الناس تأكلها بدون فصل بسكين، ما تأكلها بسكين تفصلها، وإلى هذا موجود اليوم، تجد الكبد تطبخ كاملة ثم الناس يأخذونها بأيديهم، بخلاف اللحم الذي يكون على عظم فإنه حتى تحصل المنفعة منه يقطع ويقسم ويجعل على مقامات تسهل انتفاع الناس به. فهذا سر عدولهم عن هذه اللفظة إلى لفظة الجزور. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر قاعدة كلية جعلها بعض الأصحاب الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي كل ما سيأتي ذكره من موجبات الغسل يكون موجبا للوضوء أيضا غير موت. واستثنوا الموت لأن الموت ليس عن حدث، لأن الموت ليس عن حدث. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، يعني على علمه المجزوم به. وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء فيقولون: اليقين لا يزول بالشك، يعني الذي يطرأ عليه. فإذا كان متيقنا لطهارته ثم شك في حدثه فالأصل بقاء طهارته، وإذا كان متيقنا حدثه وشك في طهارته فالأصل بقاء حدثه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف وفقه الله: فصل في المسح على الكفين، وهو إمرار اليدين بلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر، وعاصم بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهم، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين، ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما بمحل فرض، والثالث إمكان المشي بهما عفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا مرابا بعد محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستعيد الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجد الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، لأن المسح يختص عند الفقهاء بما لم يكن متضمنا للإسالة، كما أن اسم الغسل عندهم مجعول لما كان متضمنا لإسالة الماء، فإذا وجدت إسالة الماء سمي غسلا، ومنه غسل اليدين، وإذا لم توجد إسالة للماء سمي مسحا، ومنه مسح الرأس والأذنين. فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أن يكون سفره سفر قصر، أي أن يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها القصر، أي أن يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها القصر. والمسافة التي يستباح بها القصر عند الحنابلة 4 برد، وهي تعدل بحساب اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا و800 متر. طيب الفقهاء اللي يذكرون 80 من الحنابلة يقولون وهي 80 كيلا تقريبا، لأنهم يريدون بالتقريب الإنباه إلى أن هذه المسألة ليست تحقيقا، فهي ليست محددة تحديدا ينتهى إليه، بل النظار مختلفون في تقدير هذه المسافة، والأشبه أنها بالحساب المقدر 76 كيلا و800 متر. فإذا قيل 80 تقريبا لجبر الكسر، لأن أقرب ما يكون من التمام 80 و80 كيلا. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به. ما معنى سفرا لم يعص به؟ في قصده أن لا يكون قصده من السفر هو المعصية، أن لا يكون قصده من السفر المعصية. وعدل الفقهاء عن قول أن لا يكون سفر قصر يعصي فيه. شو الفرق بين يعصي به ويعصي فيه؟ أحسنت. قولهم لم يعص به أي لم يكن محركه في قصد السفر المعصية، وقول لم يعص فيه أي لم تقع منه المعصية حال سفره، وذلك غير مراد عنده، لأن المعصية ملازمة للآدمية. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، الحديث. ومن بدائع مقالات أبي العباس بن تيمية قوله في التدمرية: إن آدم أذنب فندم فتاب، ومن أشبه أباه فما ظلم. إن آدم أذنب فندم فتاب، ومن أشبه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. هو المقصود أن المعصية تقع من العبد باعتبار آدميته، فمعنى قولهم لم يعص به يعني لم يكن المحرك الباعث له في سفره هو المعصية، لأن قاعدة الحنابلة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، هذه قاعدتهم، أن الرخص لا تستباح بالمعاصي. لماذا الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ لأن الرخصة شرعت لأجل توسعة، لأجل التوسعة، ومريد المعصية يوسع أم يضيق عليه؟ يضيق عليه لمنعه من هذه المعصية، وهي قاعدة الأئمة 4. والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة، والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة، وهذا حظ 3، وهذا حظ 3. أحدهم المقيم. وش المراد بالمقيم؟ مستوطن وين؟ بلده وين؟ يعني دار الحضر، هو المستقر في دار الحضر التي يسكنها، المستقر في دار الحضر التي يسكنها، هذا يسمى مقيما في عرف الفقهاء. فالدار التي يسكنها ويقيم فيها ويكون حاضرا فيها، سواء كان في مدينة أو بادية، هذا هو الذي يسمى بالمقيم. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق لبلده سفرا لم يبلغ مسافة القصر، وهو المسافر المفارق لبلده مسافة لم يبلغ القصر، فهذا يكون له يوم وليلة. فمثلا لو أن إنسانا سافر 60 كيلا، سافر أو لم يسافر، سافر، لكن سفره لا يستباح به 3 أيام ولياليها، وإنما يوم وليلة. لماذا؟ لأنه دون مسافة قصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، فهذا حظه كم؟ يوم وليلة. يعني لو سافر 100 كيل زاد على مسافة القصر، لكن سفره سفر معصية، فإنه يمسح يوم وليلة فقط ولا يمسح 3 أيام. ولذلك إذا سئل إنسان ما مدة المسح للمسافر عند الحنابلة، ما الجواب؟ من يجيب ما مدة مسح المسافر عند الحنابلة على الخفين؟ هذا الآن المعصية وعدم المعصية، هذا شيء من يفرق فيه، والشيء الثاني يفرق به إذا كان مسافة قصر أو دون القصر. فإذا كان مسافر مسافر سفر مسافة دون القصر فهذا يوم وليلة، وإذا كان مسافة قصر فهذا له حالان، أحدهما أن يكون سفر معصية فهذا يوم وليلة، والثاني أن يكون سفرا غير سفر معصية فهذا 3 أيام بلياليهن. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون بعد حدث، يكون من حدث بعد لبس خفين، فإذا أحدث بعد لبس الخفين ابتدأت المدة من ذلك ولو لم يمسح عليهما حينئذ. فلو أن إنسانا توضأ للظهر فمسح خفيه، فتوضأ للظهر ثم لبس خفيه ثم لم يمسح عليهما في الصلاة التي تليهما ثم أحدث بعد العصر، فإن مدة المسح تحسب له من مدة حدثه الذي أحدثه لا من مدة صلاة المغرب التي سيمسح حينئذ عليها. فهذا معنى قولهم يبتدئ من مسح من حدث بعد لبس خفين. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح عن الخفين، وأنها 8، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو أنه توضأ ثم غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف، فعند الحنابلة يصح المسح أم لا يصح؟ لا يصح، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة المائية، فإذا فرغ من الطهارة المائية كلها ثم لبسهما تحقق فيه هذا الشرط عند الحنابلة. والثاني سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض أي تغطيتهما لمحل الفرض، وفرض القدم هو فرض القدم إيش؟ غسلها، ومحل الغسل القدم ومعها الكعبان، ومعها الكعبان، فلا بد أن يكون ساترا للقدم وساترا لكعب القدم معها. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، إمكان مشي بهما عرفا يعني في عرف الناس، فيمكنه أن يمشي عليهما دون حاجة إلى توثقتهما وشدهما بغيرهما. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فإما أن يثبت بنفسهما وإما أن يكون النعل مثبتا لهما. والخامس إباحتهما، إباحتهما أي كونهما حلالا بأن لا يكون مسروقين ولا مغصوبين ولا مصنوعين مما يحرم لبسه ولا مصنوعين مما يحرم لبسه. فمثلا لو لبس رجل خفين من حرير فعلى مذهب الحنابلة يصح المسح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لعدم إباحتهما. والسادس طهارة عينهما، طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، بألا يكونا نجسين. فإذا كان نجسين لم يصح المسح، لم يصح المسح عليهما. من اللطائف واحد يسأل عن حكم المسح عن الجوارب هذه المصنوعة الآن، وهذه الجوارب المصنوعة الآن مادتها الصناعية بعضها يستخرج من المواد البترولية كما يقولون. فهذا واحد من الأخوان يسأل، يعني هو يريد يحتار، يقول إن هذه المواد البترولية يقولون إنها بقايا أموات وتغيرت وصارت هذه المواد البترولية، وأنهم يستعملونها في صناعة يعني هذه الجوارب التي يلبسها الناس اليوم، فهل يجوز المسح عليها لأن هذا يخالف طهارة عينهما؟ يقول هذا نجس. فالجواب على مذهب الحنابلة استحال. الحنابلة عندهم أن النجاسة قد إذا استحالت فإنها تطهر، يعني استحالت خرجت من اسمها الأصلي ومن وصفها الأصلي، فحينئذ يكون طاهرة على مذهب الحنابلة لا نجسة. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما، أي عدم إبانتهما لما وراءهما من البشرة. فإذا شف الخف عن البشرة التي وراءه فقد علم هذا الشرط، كالخفاف الرقيقة والجوارب الصفيقة التي يبين من ورائها الجلد، فإن هذا الشرط يكون منتفيا فيها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما. طيب ما الفرق بين هذا الشرط الثامن وبين الشرط الثاني وهو أن يكون ساترين للمحل؟ ما الفرق بين الثامن والثاني؟ الثاني سترهما لمحل المسح، ما الفرق بينهما؟ واسع كيف؟ واسع يعني يبين منه محل الفرض مع ستره له، يعني مثل إنسان إذا مد مثلا رجله وهو قد غطى تجد الخف مغط لكنه يسقط عن الرجل لسعته فيبين منه محل الفرض. فهذا هو موجب هذه الزيادة عند من زادها من متقن الحنابلة، وهو مرعي الكرم رحمه الله تعالى في غاية المنتهى. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة، يعني إيش؟ يبتدئها، يستأنفها يعني يبتدئها من جديد في ثلاث أحوال. الأولى ظهور بعض محل الفرض، الحال الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، يعني موجبات الغسل التي ستأتي معنا، فإذا وجد موجب من موجبات الغسل فإنه يبطل مسحه ويستأنف. فلو أن إنسانا مسح صلاتين وقتين ثم بعد ذلك عرض له موجب للغسل كخروج مني دفقا بلذة فإن تلك المدة تنقضي وتنتهي ويغتسل ويستأنف المسح من جديد إذا لبس خفيه. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل أحد بحسبه، فإذا انقضت المدة المتقدمة فإنه يبطل وضوء من مسح على خفيه ويستأنف الطهارة من جديد. فلو قدر أنه يمسح يوما وليلة ثم انتهت هذه المدة فإنه بمجرد الانتهاء إيش؟ انتقض الوضوء، فينقطع المسح وينتقض وينتقض الوضوء. نعم. إذا نزعهما إلى أي حال يرجع عندك؟ سنة. ظهور بعض المحل، فإذا كان بعضه ناقضا فكله أولى بالنقض. نعم.
أحسن الله عليك. قال رسوله وفق الله: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. موجبات الغسل سبعة: الأول انتقال منهج ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من محرزه، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرض أصلي. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علقة أو نبضة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول هما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطاهر المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الغسل. وذكر فيه خمس مسائل كبار: أولها في بيان حقيقته، وذلك في قوله: وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو يفارق الوضوء بقوله جميع بدنه، لأن الوضوء مخصوص بالأعضاء الأربعة، وأما الغسل فإنه يتعلق بجميع البدن. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجد واحد منها أمر العبد بالغسل، يراد بها أسبابه التي متى وجد واحد منها أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها، فإذا وجد ذلك الشعور بالانتقال كان ذلك موجبا للاغتسال ولو لم يخرج المني. فإن اغتسل ثم خرج المني فإنه لا يحتاج إلى غسل جديد، لأنه اغتسل عن موجبه وهو الانتقال، إلا أن يخرج دفقا بلذة، فإنه إذا خرج دفقا بلذة بعد اغتسال كان مستجدا سوى الانتقال الأول، فإذا تجدد معه موجب الاغتسال. والثاني خروجه من مخرجه، خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة، يعني بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بائنة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي. وخرج بذلك الفرج الزائد في حق أنثى لا يستبين وهي ذكر أم رجل. والرابع لا يستبين هل هي رجل أو امرأة. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد أمر بالاغتسال كالكافر الأصلي الذي يسلم، فإنه يؤمر بالاغتسال ولو مميزا، يعني ولو كان مميزا قد دخل في الإسلام ولم يبلغ، فإنه يجب عليه الغسل كوجوبه على البالغ. والخامس خروج دم حيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، يعني خلت عن الدم، يعني خلت عن الدم، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج. فإذا وجدت الولادة جافة بدون دم فإنه لا غسل على المرأة، ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطط فيها فإنه لا يجب بذلك. فإذا ألقت المرأة علقة وهي الدم الجاف، أو مضغة وهي قطعة اللحم التي لا تخطط فيها، يعني لا صورة فيها للجنين، فإنه لا غسل عليها لأنه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا، والمراد بالتعبد هو عدم عقل علته، فهو مما أمر به ولم يطلع على علة الأمر به، فليست له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وبين أنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه وهي الأسباب المتقدمة آنفا، فلا يشرع الإنسان في غسله حتى يفرغ من سببه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واجب واحد، وهو التسمية مع الذكر. والتسمية هي قول بسم الله، والذكر يعني التذكر، فتسقط مع نسيان أو سهو. والغسل والوضوء يشتركان في هذا الواجب، فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر، وواجب الغسل واحد وهو التسمية مع الذكر. أما فروض الوضوء فإنها ستة، وأما فروض الغسل فإنها واحد، وهي المذكور في وهو المذكور في المسألة الخامسة. وفرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه، ومنه داخل الفم والأنف، فيكونان داخلين في غسله. ثم قال ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم ولا يشترط اليقين. فإذا ظن ظنا غالبا أن الماء قد عم بدنه كان ذلك كافيا له في حصول الغسل، ولا يشترط له أن يتيقن ذلك. وبهذا نفرغ من القدر المعين بيان معانيه في هذه الليلة مما يتعلق بالأحكام الفقهية المذكورة في هذه الفصول. وقبل أن ينفض جمعنا قبل الإجابة على الأسئلة، انتفاعا ببقية الوقت اليسير، سألني أحد الإخوان عن الطريق الأكمل في الانتفاع بمثل هذه الدروس، والجواب عن ذلك أن الانتفاع بهذه الدروس يبدأ أولا من حفظ شيء منها، وأقله المفتاح، فينبغي أن يحفظه الإنسان حفظ مبنى، وهي ورقات يسيرة لعل الإنسان يحفظها في يوم. وأبو شعيب الدكالي رحمه الله شيخ شيوخنا المتوفى سنة 55 و300 بعد الألف حفظ الآج الرامية في يوم واحد، وهذه لا تعدل يعني عشر الآج الرامية، ربما عشرة المفتاح، فلعلكم تفرغون يوما واحدا في حفظها، وأحسبكم جميعا بإذن الله قادرون على وأحسبكم جميعا بالله قادرين على حفظها في يوم واحد. فإذا حفظت أصلا منها فينبغي أن تهتم بالأمر الثاني وهو تفهم معانيها، وأول ذلك أن تتفهم ما ألقي إليك من إيضاح معانيها. فأعد النظر إما بالاستماع إلى الدروس مرة أخرى أو بالنظر إلى ما علقته فتحفظه، فإن تحفظك ما ألقي إليك من معانيه يستكمل تصورك الفقهي لهذه المسائل. وثالثها أن تجتهد وراء ذلك بتفهم ما ذكره الفقهاء عنها. وهنا نجي للضيعة، هنا اللي يضيع فيها الطلبة، لأنك إذا قلت مثل هذا الكلام سيرجع الطلبة إلى كتب كثيرة، وهذا غلط لا ينتفعون به. وإنما ينبغي أن ترجع إلى كتب مناسبة لحال الدرس، فلا ترجع للمغني، لأن المغني يتعرض للخلاف العالي، والمتفقه حال تفقهه ينبغي له أن يعتني بأمات كتب المذهب التي توضح معانيه دون غيرها مما يعرض الخلاف العالي. فعندنا في مذهب الحنابلة عندك الزاد والدليل، زاد المستقنع ودليل الطالب ومنتهى الإرادات والإقناع، هذه الكتب الأربعة هي التي يدور بها تفهم المعاني، فتفزع إلى هذه الكتب مع شرح معتمد لها. فزاد المستقنع المعتمد الروض المربع، ودليل الطالب المعتمد إيش؟ منار السبيل، ولا شرح الشيخ عبد القادر التغلبي، شرح الشيخ عبد القادر التغلبي نيل المآرب، هذا هو المعتمد مع حاشية اللبدي رحمه الله تعالى. وشرح والمنتهى المعتمد شرح المنتهى لمنصور البهوتي، والإقناع المعتمد شرح الإقناع لمنصور البهوتي. تفهم مسائل هذا الكتاب من هذه الكتب الأربعة فقط ولا تزد عليها، فإنك متى تفهمتها من هذه الينابيع صارت هذه المسائل واضحة عندك. ما وراء ذلك سترتفع إليه يوما من الدهر بإذن الله إذا سلكت طريق التفقه الصحيح، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا كلبسك هندامك. فإنك عندما كنت صغيرا ابن سنتين لم تكن تلبس الثوب الذي تلبسه الآن، فكما أنك صبرت بضعة عشر سنة حتى تلبس ثوبا مثل ثوب أبيك عندما كنت صغير تقول أريد مثل ثوب أبي، فأنت اصبر حتى تلبس من العلم بدين الله عز وجل ما يناسب حالك، فإنك تدرك الكمال. وإذا عكست الأمر فإنك لا تدرك الكمال أبدا. والترقي يورث التبقي، الترقي شيئا فشيئا يورث التبقي، يعني تبقى جبل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعالم الراسخ إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة شبهة شبهة. الراسخ إذا كان راسخ مهما أجدب عليه من الشبهات يردها خائبة خاسرة. والذي لا يكون راسخا إذا جاءته شبهة واحدة اجتالتها. وأنتم ترون اليوم الناس الذين تتخطفهم الشبهات من المنتسبين إلى الشريعة، من الذي صنف أبو ذر اشتراكيا ومن الذي صنف الاشتراكية في الإسلام؟ من المنتسبين المتشرعة. ومن الذي اليوم يروج لأفكار الليبرالية في ثوب إسلامي؟ من المتشرعة، عندهم شبهات في مسائل عرضت لهم فجعلتهم يرضون بهذه المقالات المخالفة للشرع. هم لم يتعمدوا أن يخالفوا الشرع، ولكنهم وقعوا في المخالفة بسبب عدم الرسوخ، والرسوخ مبتدأه أن يحرص الإنسان على الترقي شيئا فشيئا، فإنه إذا ترقى شيئا فشيئا صار راسخا، وإذا قفز قفزات سقط على أمي رأسه. فلا بد أن يصبر الإنسان في أخذ العلم حتى يتصوره، ولا سيما مثل علم الفقه. علم الفقه ليس علم يوم وليلة، علم الفقه حتى الفقيه المتمكن يحتاج أن يديم دائما قراءة الفقه وتعليمه حتى تثبت معاني الفقه فيه. فكيف بالإنسان الذي لم يصل بعد إلى تلك المرتبة؟ لا بد أن يأخذ نفسه شيئا فشيئا، فإنه إذا أخذ بهذا بلغ مؤمله، وإذا عدل عن هذا فإنه لا يصل إلى مؤمله. بعض الإخوان يقول أنه كان يقرأ في اليوم مجلد من المغني، يوم يخلص مجلد في يوم، لكن ايش بقي معه؟ ما بقي معه شيء، على قولتهم طرطيش، يعني معلومات متفرقة، لأنه عندما قرأ المغني لم يكن متهيئا لقراءته. فإذا أردت أن تستفيد من قراءتك للمغني لا تصل إلى قراءته حتى تكون متأهلا له. ومن بدائع مقالات الشيخ عبد الكريم الرفاعي أحد علماء الشام في القرن الماضي قوله: طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار. هذا كما يكون أنت اللي عندكم منه ولد صغير توه رضيع، وعندهم في البيت عندهم مأدبة مسوين ذابحين ذبيحة ولا قعود، قال عطل ولد منه، قال يموت، صح ولا لا؟ خلاص العلم نفس الشيء، إذا أخذت ما لا يحتمله قلبك فإنه ربما أمات قلبك. نأخذ بالأسئلة الجوامع. أسئلة الحديث، احنا في درس فقه. هذا يقول: هل الأبيات التي تذكرها لك إذا قلت وأشرت إليه فهي لي؟ إيه أحسنت هذا الأخ، نجيب عليه حتى تستفيدوا لغة الفقهاء، وإلا أنا أراعي في الإلقاء أن لا ألقي كل المعلومات حتى تستفيدوا. يقول: لماذا قال الفقهاء فروض الوضوء وأركان الصلاة ولم يقولوا أركان الوضوء وفروض الصلاة، مع أنها بمعنى واحد؟ الفروض تتركب منها ما هي الوضوء، والأركان تتركب منها ما هي الصلاة، ونواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، ولم يقولوا مبطلات الوضوء ونواقض الصلاة. لاحظت الإشكال عند الأخ، هذا إشكال جميل. الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم الفروض والأركان لها معنى واحد، ولكن لما جاء ذكر الأعضاء الأربعة في الأمر بما يجب فيها في آية واحدة على وجه الفرض سموها فروضا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فلما ذكر الوضوء بأعضائه الأربعة بالواجب فيها في آية واحدة على صورة الفرض سموها فروضا للوضوء، مع أنها تعبر عنها في اصطلاحهم أركان، لكن عدلوا في هذا الموضع عن أركان إلى فروض لملاحظة المعنى الذي سيق في الآية. وأما النواقض والمبطلات فلأن الوضوء معنوي. أنت الآن تستطيع تفرق بين متوضئ غير متوضئ؟ لا، لأن الوضوء معنى قائم بالبدن معنوي فناسبه النقض، والصلاة حسية، تشاهد الإنسان يصلي يركع يسجد فناسبها الإبطال. لاحظت الفرق؟ الناقض مناسب للمعنوي والوضوء معنوي، فقالوا نواقض الوضوء، والصلاة حسية مدركة بالمشاهدة فناسبها معنى الإبطال. يقول: هذا السواك يتأكد في عند حالتين، إما عبادة وإما عادة، والمسلم إما في عبادة وإما في عادة، فمتى يسن السواك؟ قلنا: يا أخي، نحن عندما قلنا قراءة القرآن ونحوه أشاروا بكلمة نحوه إلى ما ذكروه من العبادات مثل الطواف ومثل قراءة القرآن، وعندما قلنا وتغير فم ونحوه أشرنا إلى ما يجري من العادات في الحاجة إلى التسوف. قلنا كالسكوت، السكوت إذا طال الإنسان في سكوته احتاج فمه إلى سواك، فإذا وجدت هذه المعاني في الفم أو في العبادة هذا الذي نريده، لا نريد أنه إذا كان في عادة أو كان في عبادة. أحيانا بعض العبادات ما يجوز أن يتسوك فيها، الصلاة وهو يصلي لا يجوز أن يتسوك في صلاته. قل: كيف يكون فرض الوضوء، يعني فرض الغسل هو أخطأ، يجب أن يعم ويفيض على جميع بدنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع من الماء؟ ما في إشكال، يغتسل بالصاع من البدن ويعم بدنه كله، الصاع من الماء كثير، ولكن الناس لما كثروا عندهم الماء صار لو تجيب لي برميل ما يكفي، لأن الماء كثير. وأنت جرب في نفسك، جرب في نفسك عندما تكون في سفر وفي البر وعندك ماء قليل تتوضأ أنت ورفيقك منه، ولو كنت في بلدك أنت تقول هذا ما يوضين لازم أجيب ماء غيره. يقول لو تكرمتم بيان الموجب السابق للغسل وهو موت تعبدا، قلنا أن الميت يغسل، يجب أن يغسل، لكن تغسيل الميت هل هو عن حدث؟ لا، وإنما تعبدا لأن أمرنا به من غير عقل علته. قل في اسم الإمام الرباني، قول الشيباني ما نسبة ذلك في اسمه؟ يعني اسم الإمام أحمد شيبان بن وائل يعني منسوب إليهم. يقول هل نزع الخف بعد المسح من غير أن ينتقض الوضوء يعتبر هذا النزع ناقض الوضوء؟ في المذهب نعم يعتبر ناقض للوضوء، لأنه قد ظهر منه بعض محل الفرض. يقول هل يمكن الإفتاء بالمذهب؟ هل يمكن الإفتاء بالمذهب؟ اليوم يفتون بالدستور، المذهب ما يصير إفتاء به؟ أولى المذهب المتلقى عن علماء أولى بالتقديم، أما كونك ترجح أو غيرك ترجح خلافه هذا هو يرجح، لكن المذهب الإفتاء بالمذهب لا يعلم أحد قال بأنه لا يجوز إلا من المتأخرين. إذا بان للفقيه أن خلاف المذهب أقوى وجب عليه أن يفتي بما ظهر له، أما إن انتهى علمه إلى هذا نقول ما تفتي بالمذهب، ويفتي بالمذهب لأنه الذي انتهى علمه إليه، والله عز وجل أمرنا بأن نفتي بما ينتهي إليه علمنا، أما أن تكلفه بما لا يطيق فهذا خلاف الشرع، لأن الشرع نفى التكليف بما لا يطاق بما لا يقدر عليه. فالإفتاء بالمذهب المتبوع جائز ما لم يتبين للمفتي خلاف، فإذا تبين للمفتي حكم الله بينا ظاهرا لم يجوز أن يتركه ويقول أفتي بالمذهب. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة. أسأل الله العلي العظيم يوفقنا جميعا للمحبة والمرضية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الأئمة المخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في بيان معاني ما ذكره المصنف في الفصل الذي ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وقد فرغنا من بيان ما عده من شروط الوضوء الثمانية وما ألحق بها، وبه تمام المسألة الخامسة، ثم ذكر به تمام المسألة الثانية، ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر وجبر بغيره، وربما سقط لعذر وجبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة إلى آخر ما ذكر. وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط لعذر ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة، أي غسل الفم بالمضمضة، والأنف بالاستنشاق، أي غسل الأنف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المأمور به المبتدئ من أطراف أصابع اليد والمنتهي باندراج المرفق فيها. والمرفق اسم ايش؟ وش اللي ترفق؟ العضوي الواصل بين الساعد والعضد، اسم للعضو الواصل بين الساعد والعضد. فموصل اليد بين الساعد والعضد يسمى مرفقا، سمي مرفقا لأنه آلة الارتفاق عند الاتكاء، فإن الإنسان يرتفق أي يطلب الرفق لنفسه عند اتكائه بأن يقدم هذا الموصل بين الساعد والذراع. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فهما من الرأس لا من الوجه، فهما من الرأس لا من الوجه. طيب وإذا صار من الرأس لا من الوجه، أليس الوجه من فقص الوجه من فروض الوضوء؟ قص الوجه من فروض الوضوء أم لا؟ نعم. طيب ما فائدة ومنه الأذنان؟ أحسن حمك الله، لأن فرض الوجه غسله وفرض الرأس مسحه، فإذا قلنا الأذنان من الوجه صار فرضهما غسل، وإذا قلنا من الرأس صار فرضهما المسح. فمذهب الحنابلة أن الأذنين من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ عند أسفل الساق، وكل ساق لها كعبان، كل ساق لها كعبان عند أكثر أهل العربية. فالعظم الناتئ من الجهة الخارجة يسمى كعبا، والعظم الناتئ من الجهة الداخلة يسمى كعبا، فكل ساق لها كعبان، فيدخلان مع الرجل في غسلها. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يسترى بجورب أو خف أو بجورب أو خف، فإن سترى ففرضهما المسح. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى يعني في كتابه، والذي ذكره الله عز وجل في كتابه هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة، وهذا مرادهم. فإن العضو المثنى ينزل منزلة الواحد كاليدين والرجلين، فإنهما تكونان عضوا واحدا، العضو المثنى يكون بمنزلة الواحد، فيكون الترتيب المراد أن يتقدم الوجه على اليدين، وأن تتقدم اليدان على مسح الرأس، وأن يتقدم مسح الرأس على غسل الرجلين. أما في العضو نفسه فإن الترتيب ليس فرضا عند الحنابلة، فيجوز غسل اليد اليمنى اليسرى قبل اليد اليمنى. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، يعني ما قبله من الأعضاء، أو أن يؤخر غسل آخره حتى يجف أول ذلك العضو. والجفاف هو النشاف، بأن يذهب أثر الماء وبلته، فإذا غسل وجهه ثم جف الوجه قبل أن يغسل يديه فإن الموالاة تكون قد انقطعت. وإذا غسل يده اليمنى ثم تأخر حتى جفت اليد اليمنى قبل أن يغسل اليد اليسرى فإنه يكون تكون المولاة قد انقطعت. وضابطها في زمن معتدل أو قدره من غيره، يعني ما يقدر مقدار ذلك الزمن المعتدل. وقلنا الزمن المعتدل ضابطه بين البرودة والحرارة، والدال عليه تساوي النهار والليل كما ذكره مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى. فإن لم يكن الوقت متساوي الليل والنهار والبرودة والحرارة فإنه يقدر قدره من ذلك الزمن، كما ذكرنا لكم أن الجفاف يكون في الشتاء سريعا، فيعدل بمقدار ذلك الزمن في زمن الاعتدال، فينزل منزلة الموالاة حينئذ. ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء. طيب ما فائدة ذكر هذه المسألة في الوضوء؟ والغسل أعظم منه، فإذا اغتسل أغناه عن الوضوء. الجواب لأن الحنابلة ماذا يقولون؟ وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه قاعدتهم، كل ما أوجب غسل يوجب وضوءا. فمثلا من خرج منه مني دفقا بلذة وجب عليه غسل ووجب عليه أيضا وضوء، فإذا توضأ حال اغتساله سقط الترتيب والموالاة، إذا توضأ حال اغتساله سقط الترتيب والموالاة. ولذلك نبهوا عليها هاهنا لقاعدتهم في أن كل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة من فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة من فعله. ونواقض الوضوء ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا. شو المعنى بقولنا مطلقا؟ قل أو كثر، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض، كمن استغلق سبيله فاحتيج إلى فتح بطنه، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط انتقض وضوءه. وهذه المسألة ربما لم تكن في زمن ماض متصورة، ولكنها في الزمن الحالي صارت ظاهرة بهذه العمليات. وسبحان الله، ابن عقيل من الحنابلة، أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، له تفصيل ليس المذهب لكن نعطيكم إياه فائدته، وهو تفصيل يدل عليه الطب اليوم. فرق بين ما إذا كان فوق المعدة وبين ما كان أسفل المعدة. قال إذا كان خرج لو فتح في صدره فخرج منه لا يجعل لحكم البول والغائط، وهو الذي يشهد له الطب، لأنه لا يمكن أن يكون الخارج منها هنا بولا أو غائطا. وأما إذا كان أسفل من المعدة، لأنه ينزل منزلة ما يطحن فيها من الطعام أو ما تستحربه الكليتان من البول من الدم، فإنه ينزل منزلة البول والغائط. لكن المذهب هو عدم التفريق كما ذكرت لكم. أو كان الخارج نجسا سواهما، بشرط أن يفحش في حق كل أحد بحسبه. فإذا كان الخارج من باقي البدن سوى البول والغائط فإنه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، والآخر أن يكون كثيرا. والحكم بكثرته يرجع تقديره إلى كل أحد بحسبه، فمثلا لو خرج من الإنسان كثير من النخامة، هذه تنقض على مذهب الحنابلة أم لا تنقض؟ لا تنقض. لماذا؟ لأنها ليست نجسة. لو خرج منه دم من أنفه فهو عند الحنابلة ينقض أم لا ينقض؟ ينقض إذا كان فاحشا لأنه نجس فبقي شرطه فحشه يعني كثرته، والكثرة يوكل تقديرها إلى كل أحد بحسبه، فإن رآه كثيرا صار كثيرا وإن رآه قليلا صار قليلا. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من ذلك يسير النوم أي قليله من قاعد أو قائم لا مضطجع، فلو كان يسيرا من مضطجع فإنه ينقض، فلو كان يسيرا من مضطجع فإنه ينقض، لكن إن كان من قاعد وقائم غير مستند فإنه لا ينقض، وإن كان مستندا فإنه ينقض. فالنوم الناقض عند الحنابلة ما جمع، فالنوم الناقض النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف، النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصاف، فالنوم عندهم ناقض إلا ما اتصف بثلاثة أوصاف، أحدها أن يكون يسيرا لا كثيرا، أن يكون يسيرا لا كثيرا، وثانيها أن يكون صدوره من قائم أو قاعد، يكون صدوره من قائم أو قاعد، وثالثها أن يكون ذلك القائم أو القاعد غير مستند، أن يكون ذلك القائم أو القاعد غير مستند. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فإن النوم يكون غير ناقض، فإن النوم يكون غير ناقض. فلو أن إنسانا قاعدا أغفى إغفاءة يسيرة حال كونه غير مستند فإنه عند الحنابلة لا ينتقض وضوءه. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر عند الحنابلة ينفصل فإنه يقص فيلقى، بلا حائل أي بلا مانع يمنع الإفضاء باليد، والإفضاء باليد يسمى مباشرة، سمي من البشرة، فالمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة وهي ظاهر الجلد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، فإذا وجد التلذذ وجدت الشهوة. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لم ينتقض وضوءه، وإنما يتعلق النقض بالمبتدئ بالفعل دون الممسوس فرجه أو الملموس بدنه، ولو وجد ذلك الممسوس أو الملموس شهوة. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فغاسل الميت هو الذي يباشر الجسد بالدلك لا من يصب الماء ونحوه، فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا، ونحوه كذلك من يحمل الميت وينقله فإنه لا يسمى غاسلا، فيتعلق غسل الميت في نقضه للوضوء بكونه مباشرا لجسد الميت بالدلك والتقليب. والسابع أكل لحم جزور، والسابع أكل لحم الجزور يعني إيش؟ الإبل، يعني الإبل، هذه تقدمت معنا المسألة البارحة، لكن الذي لم يتقدم معنا البارحة هذا من الزيادات، أن الحنابلة ما قالوا أكل لحم الإبل وإنما قالوا أكل لحم الجزور، مع أن الإمام أحمد لما سئل قال فيه حديثان عن البراء بن عازب وجابر بن سمرة، وكلا الحديثين ليس فيه لحم الجزور، وإنما أنا أتوضأ من لحوم الإبل. فلماذا عدل الحنابلة مع شدة تحريهم ولا سيما إمامهم في الاكتفاء بالألفاظ المنقولة في السنن والآثار إلى هذا اللفظ؟ فهمتم؟ فهمتم الإشكال؟ هذه مسائل، هذا من لغة الفقهاء لغة شريفة، وأتمنى أن يكتب أحدا فيها، لأننا بلينا الآن بلغة الجرائد ممن يتكلم في الشريعة. الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد أنهم يعدلون عن لفظ مع وجود غيره، كما ذكرت لكم أو لغيركم أن الفقهاء قالوا باب قضاء الفوائد ولم يقولوا باب قضاء المتروكات، مع أنها في الحقيقة صلاة متروكة. قالوا الحامل لذلك كما في أنيس الفقهاء وغيره حسن الظن بالمسلم أنه لا يتعمد ترك صلاة وإنما يغلب عليها فتفوته. فلا بد أن تعرف أن لغة الفقهاء لها مآخذ حسنة وجميلة، إما ترجع إلى الشرع وإما ترجع إلى الطبع. والذي لا يعرف هذا إذا تكلم في المسائل الدينية استوت لغة الشريعة ولغة السوقية، ألا ما يسمى بالثقافة الجنسية التي يتكلم بعض المتشرعة عندها عنها. هؤلاء ما شموا عفاف الشرع في لغته، ما شموا عفاف الشرع في لغته. كيف إذا ذكرت هذه الأمور في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء لا نجدها؟ ولذلك بعضهم ألف كتاب فائت الفقيه أو ما لم يذكره الفقيه من أهل السنة وليس من غيره، ألفوا في هذه الأزمان فائت الفقيه وما لم يذكره الفقيه، يقصدون به هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء لكن في عفاف ولطف، وهم يذكرونها في إسفاف وسخف. وهذا فرق بين الفقهاء الذين هم فقهاء لله وبين الفقهاء الذين هم فقهاء للجماهير. بكل مرارة صار حالنا اليوم. فلا بد أن تعرف أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم عبارات وجمل يعدلون بها عن غيرها لمقاصد عندهم. من ذلك عند الحنابلة أنهم قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الإبل. لماذا؟ نبي أحد يستنبط. يعني أحسن، ذكرنا فيما سلف أنهم نبهوا بقولهم لحم الجزور إلى أن لحم الإبل ليس كله عندهم ناقض، وإنما يختص النقض بما يجري عليه الجزر، يعني القطع بفصله، القطع بفصله وهو الملاصق للعظم مما يسمى الهبر. أما ما عدا ذلك مثل الرأس والعصب والحوايا هذه لا تجري عندهم مجرى اللحم، فلذلك لا ينقضون بها الوضوء، وكلها تسمى لحما للإبل. فلذلك قالوا أكل لحم الجزور أي ما يجري فيه الجزر وهو القطع، والقطع فصل للحم عن العظم، هذا أصله. الكبد كانت الناس تأكلها بدون فصل بسكين، ما تأكلها بسكين تفصلها، وإلى هذا موجود اليوم، تجد الكبد تطبخ كاملة ثم الناس يأخذونها بأيديهم، بخلاف اللحم الذي يكون على عظم فإنه حتى تحصل المنفعة منه يقطع ويقسم ويجعل على مقامات تسهل انتفاع الناس به. فهذا سر عدولهم عن هذه اللفظة إلى لفظة الجزور. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر قاعدة كلية جعلها بعض الأصحاب الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة، فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي كل ما سيأتي ذكره من موجبات الغسل يكون موجبا للوضوء أيضا غير موت، واستثنوا الموت لأن الموت ليس عن حدث، لأن الموت ليس عن حدث. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، يعني على علمه المجزوم به. وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء فيقولون اليقين لا يزول بالشك يعني الذي يطرأ عليه. فإذا كان متيقنا طهارته ثم شك في حدثه فالأصل بقاء طهارته، وإذا كان متيقنا حدثه وشك في طهارته فالأصل بقاء حدثه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف وفقه الله: أصل في المسح على الكفين، وهو إمرار بيدين مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر، وعاصم بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهم، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين، ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما بمحل فرض، والثالث إمكان المشي بهما عفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا مرابا بعد محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجد الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، لأن المسح يختص عند الفقهاء بما لم يكن متضمنا للإسالة، كما أن اسم الغسل عندهم مجعول لما كان متضمنا لإسالة الماء، فإذا وجدت إسالة الماء سمي غسلا، ومنه غسل اليدين، وإذا لم توجد إسالة للماء سمي مسحا، ومنه مسح الرأس والأذنين. فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أن يكون سفره سفر قصر، أي أن يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها القصر، أي أن يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها القصر. والمسافة التي يستباح بها القصر عند الحنابلة أربعة برد، وهي تعدل بحساب اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا و800 متر. طيب الفقهاء اللي يذكرون 80 من الحنابلة يقولون وهي 80 كيلا تقريبا، لأنهم يريدون بالتقريب الإنباه إلى أن هذه المسألة ليست تحقيقا، فهي ليست محددة تحديدا ينتهى إليه، بل النظار مختلفون في تقدير هذه المسافة، والأشبه أنها بالحساب المقدر 76 كيلا و800 متر. فإذا قيل 80 تقريبا لجبر الكسر، لأن أقرب ما يكون من التمام 80 هو 80 تأكيلا، والآخر أن يكون سفرا لم يعص به. ما معنى سفرا لم يعص به؟ في قصده، أن لا يكون قصده من السفر هو المعصية، أن لا يكون قصده من السفر المعصية. وعدل الفقهاء عن قول أن لا يكون سفر قصر يعصي فيه. شو الفرق بين يعصي به ويعصي فيه؟ دورات الأحسن أحسن وبه أحسن. قولهم لم يعص به أي لم يكن محركه في قصد السفر المعصية، وقول لم يعص فيه أي لم تقع منه المعصية حال سفره، وذلك غير مراد عنده، لأن المعصية ملازمة الآدمية. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، الحديث. ومن بدائع مقالات أبي العباس بن تيمية قوله في التدمرية: إن آدم أذنب فندم فتاب، ومن أشبه أباه فما ظلم. إن آدم أذنب فندم فتاب، ومن أشبه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. هو المقصود أن المعصية تقع من العبد باعتبار آدميته، فمعنى قولهم لم يعص به يعني لم يكن المحرك الباعث له في سفره هو المعصية، لأن قاعدة الحنابلة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، هذه قاعدتهم، أن الرخص لا تستباح بالمعاصي. لماذا الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ لأن الرخصة شرعت لأجل توسعة، لأجل التوسعة، ومريد المعصية يوسع أم يضيق عليه؟ يضيق عليه لمنعه من هذه المعصية، وهي قاعدة الأئمة الأربعة. والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة، والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة، وهذا حظ ثلاثة، وهذا حظ ثلاثة. أحدهم المقيم. وش المراد بالمقيم؟ مستوطن وين؟ بلده وين؟ يعني دار الحضر، هو المستقر في دار الحضر التي يسكنها، المستقر في دار الحضر التي يسكنها، هذا يسمى مقيما في عرف الفقهاء. فالدار التي يسكنها ويقيم فيها ويكون حاضرا فيها، سواء كان في مدينة أو بادية، هذا هو الذي يسمى بالمقيم. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق لبلده سفرا لم يبلغ مسافة القصر، وهو المسافر المفارق لبلده مسافة لم يبلغ القصر، فهذا يكون له يوم وليلة. فمثلا لو أن إنسانا سافر 60 كيلا، سافر أو لم يسافر؟ سافر، لكن سفره لا يستباح به 3 أيام ولياليها، وإنما يوم وليلة. لماذا؟ لأنه دون مسافة قصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، فهذا حظه كم؟ يوم وليلة. يعني لو سافر 100 كيل زاد على مسافة القصر، لكن سفره سفر معصية، فإنه يمسح يوم وليلة فقط ولا يمسح 3 أيام. ولذلك إذا سئل إنسان ما مدة المسح للمسافر عند الحنابلة، ما الجواب؟ من يجيب ما مدة مسح المسافر عند الحنابلة على الخفين؟ هذا الآن المعصية وعدم المعصية، هذا شيء من يفرق فيه، والشيء الثاني يفرق به إذا كان مسافة قصر أو دون القصر. فإذا كان مسافر سفر مسافة دون القصر فهذا يوم وليلة، وإذا كان مسافة قصر فهذا له حالان، أحدهما أن يكون سفر معصية فهذا يوم وليلة، والثاني أن يكون سفرا غير سفر معصية فهذا ثلاثة أيام بلياليهن. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون بعد حدث، يكون من حدث بعد لبس خفين، فإذا أحدث بعد لبس الخفين ابتدأت المدة من ذلك ولو لم يمسح عليهما حينئذ. فلو أن إنسانا توضأ للظهر فمسح خفيه، فتوضأ للظهر ثم لبس خفيه ثم لم يمسح عليهما في الصلاة التي تليهما ثم أحدث بعد العصر، فإن مدة المسح تحسب له من مدة حدثه الذي أحدثه لا من مدة صلاة المغرب التي سيمسح حينئذ عليها. فهذا معنى قولهم يبتدئ من مسح من حدث بعد لبس خفين. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح عن الخفين، وأنها ثمانية، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو أنه توضأ ثم غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف، فعند الحنابلة يصح المسح أم لا يصح؟ لا يصح، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة المائية، فإذا فرغ من الطهارة المائية كلها ثم لبسهما تحقق فيه هذا الشرط عند الحنابلة. والثاني سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض أي تغطيتهما لمحل الفرض، وفرض القدم هو فرض القدم إيش؟ غسلها، ومحل الغسل القدم ومعها الكعبان، ومعها الكعبان، فلا بد أن يكون ساترا للقدم وساترا لكعب القدم معها. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، إمكان مشي بهما عرفا يعني في عرف الناس، فيمكنه أن يمشي عليهما دون حاجة إلى توثقتهما وشدهما بغيرهما. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فإما أن يثبت بنفسهما وإما أن يكون النعل مثبتا لهما. والخامس إباحتهما، إباحتهما أي كونهما حلالا بأن لا يكون مسروقين ولا مغصوبين ولا مصنوعين مما يحرم لبسه، ولا مصنوعين مما يحرم لبسه. فمثلا لو لبس رجل خفين من حرير فعلى مذهب الحنابلة يصح المسح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لعدم إباحتهما. والسادس طهارة عينهما، طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، بألا يكونا نجسين، فإذا كان نجسين لم يصح المسح، لم يصح المسح عليهما. من اللطائف واحد يسأل عن حكم المسح عن الجوارب هذه المصنوعة الآن، وهذه الجوارب المصنوعة الآن مادتها الصناعية بعضها يستخرج من المواد البترولية كما يقولون، فهذا واحد من الإخوان يسأل يعني هو يريد يحتار، يقول إن هذه المواد البترولية يقولون إنها بقايا أموات وتغيرت وصارت هذه المواد البترولية، وأنهم يستعملونها في صناعة يعني هذه الجوارب التي يلبسها الناس اليوم، فهل يجوز المسح عليها لأن هذا يخالف طهارة عينهما؟ يقول هذا نجس. فالجواب على مذهب الحنابلة استحال، الحنابلة عندهم أن النجاسة قد إذا استحالت فإنها تطهر، يعني استحالت خرجت من اسمها الأصلي ومن وصفها الأصل، فحينئذ يكون طاهرة على مذهب الحنابلة لا نجسة. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما، أي عدم إبانتهما لما وراءهما من البشرة. فإذا شف الخف عن البشرة التي وراءه فقد علم هذا الشرط، كالخفاف الرقيقة والجوارب الصفيقة التي يبين من ورائها الجلد، فإن هذا الشرط يكون منتفيا فيها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما. طيب ما الفرق بين هذا الشرط الثامن وبين الشرط الثاني وهو أن يكون ساترين للمحل؟ ما الفرق بين الثامن والثاني؟ الثاني سترهما لمحل المسح، ما الفرق بينهما؟ واسع كيف؟ واسع يعني يبين منه محل الفرض مع ستره له، يعني مثل إنسان إذا مد مثلا رجله وهو قد غطى تجد الخف مغط لكنه يسقط عن الرجل لسعته، فيبين منه محل الفرض. فهذا هو موجب هذه الزيادة عند من زادها من متقن الحنابلة، وهو مرعي الكرم رحمه الله تعالى في غاية المنتهى. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة، يعني إيش؟ يبتدئها، استأنفها يعني يبتدئها من جديد في ثلاث أحوال. الأولى ظهور بعض محل الفرض، الحال الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، يعني موجبات الغسل التي ستأتي معنا، فإذا وجد موجب من موجبات الغسل فإنه يبطل مسحه ويستأنف. فلو أن إنسانا مسح صلاتين وقتين ثم بعد ذلك عرض له موجب للغسل كخروج مني دفقا بلذة، فإن تلك المدة تنقضي وتنتهي ويغتسل ويستأنف المسح من جديد إذا لبس خفيه. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل أحد بحسبه، فإذا انقضت المدة المتقدمة فإنه يبطل وضوء من مسح على خفيه ويستأنف الطهارة من جديد. فلو قدر أنه يمسح يوما وليلة ثم انتهت هذه المدة فإنه بمجرد الانتهاء إيش؟ انتقض الوضوء، فينقطع المسح وينتقض الوضوء. نعم. إذا نزعهما إلى أي حال يرجع عندك؟ سنة. ظهور بعض المحل، فإذا كان بعضه ناقضا فكله أولى بالنقض. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله فصل في الغسل، وهو استعمال ماء ضروري مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. موجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج الثاني خروجه من محرضه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرض أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس فلا يجب ببلادة عرت عنه ولا بتلقاء سابع موضوع تعبدا غير شهيد معركة ومغفور
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. أولها في بيان حقيقته، وذلك في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو يفارق الوضوء بقوله جميع بدنه، لأن الوضوء مخصوص بالأعضاء الأربعة، وأما الغسل فإنه يتعلق بجميع البدن. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجد واحد منها أمر العبد بالغسل، يراد بها أسبابه التي متى وجد واحد منها أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج، والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها، فإذا وجد ذلك الشعور بالانتقال كان ذلك موجبا للاغتسال ولو لم يخرج المني. فإن اغتسل ثم خرج المني فإنه لا يحتاج إلى غسل جديد، لأنه اغتسل عن موجبه وهو الانتقال، إلا أن يخرج دفقا بلذة، فإنه إذا خرج دفقا بلذة بعد اغتسال كان مستجدا سوى الانتقال الأول، فإذا تجدد معه موجب الاغتسال. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة، يعني بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بائنة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي، وخرج بذلك الفرج الزائد في حق أنثى لا يستبين وهي ذكر أم رجل. والرابع ولا يستبين هل هي رجل أو امرأة. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد أمر بالاغتسال كالكافر الأصلي الذي يسلم، فإنه يؤمر بالاغتسال ولو مميزا، يعني ولو كان مميزا قد دخل في الإسلام ولم يبلغ فإنه يجب عليه الغسل كوجوبه على البالغ. والخامس خروج دم حيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، يعني خلت عن الدم، يعني خلت عن الدم، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج، فإذا وجدت الولادة جافة بدون دم فإنه لا غسل على المرأة. ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطط فيها، فإنه لا يجب بذلك، فإذا ألقت المرأة علقة وهي الدم الجاف أو مضغة وهي قطعة اللحم التي لا تخطط فيها، يعني لا صورة فيها للجنين، فإنه لا غسل عليها لأنه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا، والمراد بالتعبد هو عدم عقل علته، فهو مما أمر به ولم يطلع على علة الأمر به فليست له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وبين أنها سبعة أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه وهي الأسباب المتقدمة آنفا، فلا يشرع الإنسان في غسله حتى يفرغ من سببه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واجب واحد، وهو التسمية مع الذكر. والتسمية هي قول بسم الله، والذكر يعني التذكر، فتسقط مع نسيان أو سهو. والغسل والوضوء يشتركان في هذا الواجب، فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر، وواجب الغسل واحد وهو التسمية مع الذكر. أما فروض الوضوء فإنها ستة، وأما فروض الغسل فإنها واحد، وهي المذكور في وهو المذكور في المسألة الخامسة. وفرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدنه، ومنه داخل الفم والأنف، فيكونان داخلين في غسله. ثم قال: ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم، ولا يشترط اليقين. فإذا ظن ظنا غالبا أن الماء قد عم بدنه كان ذلك كافيا له في حصول الغسل، ولا يشترط له أن يتيقن ذلك. وبهذا نفرغ من القدر المعين بيان معانيه في هذه الليلة مما يتعلق بالأحكام الفقهية المذكورة في هذه الفصول. وقبل أن ينفض جمعنا قبل الإجابة على الأسئلة، انتفاعا ببقية الوقت اليسير، سألني أحد الإخوان عن الطريق الأكمل في الانتفاع بمثل هذه الدروس، والجواب عن ذلك أن الانتفاع بهذه الدروس يبدأ أولا من حفظ شيء منها، وأقله المفتاح، فينبغي أن يحفظه الإنسان حفظ مبنى، وهي ورقات يسيرة لعل الإنسان يحفظها في يوم. وأبو شعيب الدكالي رحمه الله شيخ شيوخنا المتوفى سنة 55 و300 بعد الألف حفظ الآج الرامية في يوم واحد، وهذه لا تعدل يعني عشر الآج الرامية، ربما عشرة المفتاح، فلعلكم تفرغون يوما واحدا في حفظها، وأحسبكم جميعا بإذن الله قادرون على وأحسبكم جميعا بإذن الله قادرين على حفظها في يوم واحد. فإذا حفظت أصلا منها فينبغي أن تهتم بالأمر الثاني، وهو تفهم معانيها. وأول ذلك أن تتفهم ما ألقي إليك من إيضاح معانيها، فأعد النظر إما بالاستماع إلى الدروس مرة أخرى أو بالنظر إلى ما علقته فتحفظه، فإن تحفظك ما ألقي إليك من معانيه يستكمل تصورك الفقهي لهذه المسائل. وثالثها أن تجتهد وراء ذلك بتفهم ما ذكره الفقهاء عنها. وهنا نجي للضيعة، هنا اللي يضيع فيها الطلبة، لأنك إذا قلت مثل هذا الكلام سيرجع الطلبة إلى كتب كثيرة، وهذا غلط لا ينتفعون به، وإنما ينبغي أن ترجع إلى كتب مناسبة لحال الدرس، فلا ترجع للمغني، لأن المغني يتعرض للخلاف العالي، والمتفقه حال تفقهه ينبغي له أن يعتني بأمات كتب المذهب التي توضح معانيه دون غيرها مما يعرض الخلاف العالي. فعندنا في مذهب الحنابلة عندك الزاد والدليل، زاد المستقنع ودليل الطالب ومنتهى الإرادات والإقناع، هذه الكتب الأربعة هي التي يدور بها تفهم المعاني، فتفزع إلى هذه الكتب مع شرح معتمد لها. فزاد المستقنع المعتمد الروض المربع، ودليل الطالب المعتمد إيش؟ منار السبيل ولا شرح الشيخ عبد القادر التغلبي؟ شرح الشيخ عبد القادر التغلبي نيل المآرب، هذا هو المعتمد مع حاشية اللبدي رحمه الله تعالى. وشرح والمنتهى المعتمد شرح المنتهى لمنصور البهوتي، والإقناع المعتمد شرح الإقناع لمنصور البهوتي. تفهم مسائل هذا الكتاب من هذه الكتب الأربعة فقط ولا تزد عليها، فإنك متى تفهمتها من هذه الينابيع صارت هذه المسائل واضحة عنده. ما وراء ذلك سترتفع إليه يوما من الدهر بإذن الله إذا سلكت طريق التفقه الصحيح، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا كلبسك هندامك، فإنك عندما كنت صغيرا ابن سنتين لم تكن تلبس الثوب الذي تلبسه الآن، فكما أنك صبرت بضعة عشر سنة حتى تلبس ثوبا مثل ثوب أبيك عندما كنت صغير تقول أريد مثل ثوب أبي، فأنت اصبر حتى تلبس من العلم بدين الله عز وجل ما يناسب حالك، فإنك تدرك الكمال. وإذا عكست الأمر فإنك لا تدرك الكمال أبدا. والترقي يورث التبقي، الترقي شيئا فشيئا يورث التبقي، يعني تبقى جبل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعالم الراسخ إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة شبهة شبهة. الراسخ إذا كان راسخ مهما أجدب عليه من الشبهات يردها خائبة خاسرة. والذي لا يكون راسخا إذا جاءته شبهة واحدة اجتالتها. وأنتم ترون اليوم الناس الذين تتخطفهم الشبهات من المنتسبين إلى الشريعة، من الذي صنف أبو ذر اشتراكيا ومن الذي صنف الاشتراكية في الإسلام؟ من المنتسبين المتشرعة. ومن الذي اليوم يروج لأفكار الليبرالية في ثوب إسلامي؟ من المتشرعة، عندهم شبهات في مسائل عرضت لهم فجعلتهم يرضون بهذه المقالات المخالفة للشرع. هم لم يتعمدوا أن يخالفوا الشرع، ولكنهم وقعوا في المخالفة بسبب عدم الرسوخ، والرسوخ مبتدأه أن يحرص الإنسان على الترقي شيئا فشيئا، فإنه إذا ترقى شيئا فشيئا صار راسخا، وإذا قفز قفزات سقط على أمي رأسه. فلا بد أن يصبر الإنسان في أخذ العلم حتى يتصوره، ولا سيما مثل علم الفقه. علم الفقه ليس علم يوم وليلة، علم الفقه حتى الفقيه المتمكن يحتاج أن يديم دائما قراءة الفقه وتعليمه حتى تثبت معاني الفقه فيه، فكيف بالإنسان الذي لم يصل بعد إلى تلك المرتبة؟ لا بد أن يأخذ نفسه شيئا فشيئا، فإنه إذا أخذ بهذا بلغ مؤمله، وإذا عدل عن هذا فإنه لا يصل إلى مؤمله. بعض الإخوان يقول أنه كان يقرأ في اليوم مجلد من المغني، يوم يخلص مجلد في يوم، لكن ايش بقي معه؟ ما بقي معه شيء، على قولتهم طرطيش، يعني معلومات متفرقة، لأنه عندما قرأ المغني لم يكن متهيئا لقراءته. فإذا أردت أن تستفيد من قراءتك للمغني لا تصل إلى قراءته حتى تكون متأهلا له. ومن بدائع مقالات الشيخ عبد الكريم الرفاعي أحد علماء الشام في القرن الماضي قوله: طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار. هذا كما يكون أنت اللي عندكم منه ولد صغير توه رضيع، وعندهم في البيت عندهم مأدبة مسوين ذابحين ذبيحة ولا قعود، قال عطل ولد منه، قالوا يموت، صح ولا لا؟ خلاص العلم نفس الشيء، إذا أخذت ما لا يحتمله قلبك فإنه ربما أمات قلبك. نأخذ بالأسئلة الجوامع. أسئلة الحديث، احنا في درس فقه. هذا يقول: هل الأبيات التي تذكرها لك إذا قلت وأشرت إليه فهي لي؟ أحسنت. هذا الأخ نجيب عليه حتى تستفيدوا لغة الفقهاء، وإلا أنا أراعي في الإلقاء لا ألقي كل المعلومات حتى تستفيدوا. يقول لماذا قال الفقهاء فروض الوضوء وأركان الصلاة ولم يقولوا أركان الوضوء وفروض الصلاة، مع أنها بمعنى واحد. الفروض تتركب منها ما هي الوضوء، والأركان تتركب منها ما هي الصلاة، ونواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، ولم يقولوا مبطلات الوضوء ونواقض الصلاة. لاحظت الإشكال عند الأخ، هذا إشكال جميل. الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم الفروض والأركان لها معنى واحد، ولكن لما جاءت فروض، لما جاء ذكر الأعضاء الأربعة في الأمر بما يجب فيها في آية واحدة على وجه الفرض سموها فروضا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فلما ذكر الوضوء بأعضائه الأربعة بالواجب فيها في آية واحدة على صورة الفرض سموها فروضا للوضوء، مع أنها تعبر عنها في اصطلاحهم أركان، لكن عدلوا في هذا الموضع عن أركان إلى فروض لملاحظة المعنى الذي سيق في الآية. وأما النواقض والمبطلات فلأن الوضوء معنوي. أنت الآن تستطيع تفرق بين متوضئ غير متوضئ؟ لا، لأن الوضوء معنى قائم بالبدن معنوي، فناسبه النقض. والصلاة حسية، تشاهد الإنسان يصلي يركع يسجد فناسبها الإبطال. لاحظت الفرق؟ الناقض مناسب للمعنوي والوضوء معنوي، فقالوا نواقض الوضوء، والصلاة حسية مدركة بالمشاهدة فناسبها معنى الإبطال. يقول: هذا السواك يتأكد في عند حالتين، إما عبادة وإما عادة، والمسلم إما في عبادة وإما في عادة، فمتى يسن السواك؟ قلنا: يا أخي، نحن عندما قلنا قراءة القرآن ونحوه أشاروا بكلمة نحوه إلى ما ذكروه من العبادات مثل الطواف ومثل قراءة القرآن، وعندما قلنا وتغير فم ونحوه أشرنا إلى ما يجري من العادات في الحاجة إلى التسوف. قلنا كالسكوت، السكوت إذا طال الإنسان في سكوته احتاج فمه إلى سواك، فإذا وجدت هذه المعاني في الفم أو في العبادة هذا الذي نريده، لا نريد أنه إذا كان في عادة أو كان في عبادة. أحيانا بعض العبادات ما يجوز له يتسوك فيها، الصلاة وهو يصلي لا يجوز له يتسوك في صلاته. قل: كيف يكون فرض الوضوء، يعني فرض الغسل، هو أخطأ، يجب أن يعم ويفيض على جميع بدنه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع من الماء؟ ما في إشكال، يغتسل بالصاع من البدن ويعم بدنه كله، الصاع من الماء كثير، ولكن الناس لما كثروا عندهم الماء صار لو تجيب لي برميل ما يكفي، لأن الماء كثير. وأنت جرب في نفسك، جرب في نفسك عندما تكون في سفر وفي البر وعندك ماء قليل تتوضأ أنت ورفيزك منه، ولو كنت في بلدك أنت تقول هذا ما يوضين لازم أجيب ماء غيره. يقول: لو تكرمتم بيان الموجب السابق للغسل وهو موت تعبدا، قلنا أن الميت يغسل، يجب أن يغسل، لكن تغسيل الميت هل هو عن حدث؟ لا، وإنما تعبدا لأن أمرنا به من غير عقل علته. يقول: في اسم الإمام الرباني قول الشيباني، ما نسبة ذلك في اسمه؟ يعني اسم الإمام أحمد شيبان بن وائل، يعني منسوب إليهم. يقول: هل نزع الخف بعد المسح من غير أن ينتقض الوضوء يعتبر هذا النزع ناقض الوضوء؟ في المذهب نعم يعتبر ناقض للوضوء، لأنه قد ظهر منه بعض محل الفرض. يقول: هل يمكن الإفتاء في المذهب؟ هل يمكن الإفتاء بالمذهب؟ اليوم يفتون بالدستور، المذهب ما سوى كتابه أولى. المذهب المتلقى عن علماء أولى بالتقديم. أما كونك ترجح أو غيرك يرجح خلافه هذا هو يرجح، لكن المذهب الإفتاء بالمذهب لا يعلم أحد قال بأنه لا يجوز إلا من المتأخرين. إذا بان للفقيه أن خلاف المذهب أقوى وجب عليه أن يفتي بما ظهر له. أما إن انتهى علمه إلى هذا نقول ما تفتي بالمذهب، ويفتي بالمذهب لأنه الذي انتهى علمه إليه، والله عز وجل أمرنا بأن نفتي بما ينتهي إليه علمنا. أما أن تكلفه بما لا يطيق فهذا خلاف الشرع، لأن الشرع نفى التكليف بما لا يطاق بما لا يقدر عليه. فالإفتاء بالمذهب المتبوع جائز ما لم يتبين للمفتي خلاف، فإذا تبين للمفتي حكم الله بينا ظاهرا لم يجوز أن يتركه ويقول أفتي بالمذهب. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة. أسأل الله العلي العظيم يوفقنا جميعا لمحبه ومرضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.